هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه تأليف مصطفى عاشور. كثرة ذكر الله عز وجل. ما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. هامش: احتوش القوم الصيد حاشوه، وحاش الشيء وعليه أحاطوا به وجعلوه وسطهم. انتهى الهامش. فذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان، ولو لم يكن في الذكر كما يقول ابن القيم إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. هامش: ابن القيم الوابل الصيب. انتهى الهامش. وإلى القارئ الكريم أسوق هذا الحديث حتى يعلم الفائدة من ذكر المولى جل شأنه. قال عبد الرحمن بن سمرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. هامش أفراطه المراد من مات له من الأطفال جمع فرط، وهو من يتقدم القافلة لإعداد الماء. انتهى الهامش. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول ابن القيم يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. فذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان، ولعل هذا ما يتضح لنا أيضا من الحديث الذي يأمر فيه نبي الله يحيى بني إسرائيل بخمس خصال، منها وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وفوائد الاشتغال بذكر الله لا حصر لها، ويضيق المقام هنا عن الاسترسال أكثر من ذلك. وإذا أراد القارئ معرفة الكثير من تلك الفوائد فليرجع لكتاب الإمام الغزالي الأذكار والدعوات بتحقيق محمد الخشت، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. الآيات الثلاث الأولى من سورة غافر مع آية الكرسي. أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله تعالى إليه المصير مع آية الكرسي. فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. خاتمة سورة البقرة. روى الترمذي من حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل، والأول هو الأصوب. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. الوضوء والصلاة. الوضوء والصلاة من أعظم ما يتحرز به الإنسان من الشيطان، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وأخرج أحمد عن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما النار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قراءة آية الكرسي. قراءة آية الكرسي من أفضل ما يتحرز به ابن آدم من الشيطان، حيث جاء في الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. التوبة والاستغفار. من أعظم ما يواجه به المؤمن مكائد الشيطان أن يعجل بالإنابة والرجوع إلى الله إذا أغواه الشيطان، فهذا هو حال عباد الله الصالحين. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 200. وأخرج الحاكم وأحمد أن رسول الله أخبر أن الشيطان قال لرب العزة: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قراءة سورة البقرة. وما يبعد الشياطين عن المسلم وبيته قراءة سورة البقرة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخل الشيطان. الحديث رواه أحمد بمعناه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فترديد هذا القول 100 مرة يعود على المسلم بثمار عديدة تتضح لنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الحديث في الصحيحين من حديث سمرة مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. إمساك الفضول مما يبعد المؤمن عن الوقوع في أحابيل الشيطان، أن يمسك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فأما النظر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد في المسند. وأما فضول الكلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه أحمد. وأما فضول الطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه أحمد. وكان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. حصن العلم من أعظم الحصون التي يتحصن فيها المؤمن ضد الشيطان: العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي. ولعل أهمية العلم بالنسبة للمؤمن في مواجهة الشيطان تتضح لنا أكثر من خلال القصة التالية التي حدثنا بها ابن عباس. قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، إنا نفرح بموت العالم ما لا نفرح بموت العابد، والعالم نصيب منه والعابد لا نصيب منه. قال إبليس: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد وأتوه في عبادته، فقالوا: نريد أن نسألك. قال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال العابد: لا أدري. فقال إبليس للشياطين: أترونه كفر في جوابه؟ ثم جاء إلى رجل عالم في حلقة يضاحك أصحابه، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف؟ فقال العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس للشياطين: أترونه ذلك، أي العابد، لا يعدو نفسه؟ وهذا، أي العالم، يفسد علي عالما كثيرا. لزوم جماعة المسلمين. من المعلوم أن الشيطان مع من يخالف الجماعة، ولذا فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، لأن ذلك يبعده عن أضاليل الشيطان وأحابيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أخرجه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أيضا: يد الله مع الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة. أخرجه ابن صاعد. انتهى كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، قرأه عليكم دكتور حاتم بهجت. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب أسرار العلاج بالبصل والثوم، تأليف دكتور محمد كمال عبد العزيز، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في الطب النبوي. البصل والثوم في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسورة البقرة هي إحدى سور القرآن الكريم التي تعرض قصة بني إسرائيل، وهي أكثر القصص ورودا به. والمستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة، وليرفعهم من المهانة والضعة، وللحرية ثمن وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية، حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء وما إليها، ولقد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العليا؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهو بمعنى أن ما تطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها. أو بمعنى: عودوا إذا إلى مصر التي أخرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها. الثوم والبصل في الطب النبوي. ذكر إمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي أن الثوم حار يابس في الثالثة، يحلل النفخ وضماده يقرح الجلد، وأكله ينفع من تغير المياه، ويدر الطمث ويخرج المشيمة، ويصدع ويضر البصر. وقد روي: يا علي كن الثوم نيئا فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. هامش الفردوس 41 و300 و8000 الطب النبوي للكحال صفحة 41، وهو يخالف في المعنى الحديث القادم. والحديث الذي بين أيدينا تفرد به الديلمي، وقد قال الإمام السيوطي إن من فرد به الديلمي فهو ضعيف، انتهى الهامش. وقال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين، ويجفف المني ويحلل الرياح ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق، وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع، ويخرج العلقة من الحلق، وله منافع كثيرة. روى أنس: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا، رواه البخاري. ويذهب ريحه مضغ السذاب. أما عن البصل فقال الإمام أيضا في نفس الكتاب: حار وفيه رطوبة، فضيلة أكله ينفع من تغيير المياه، ويشهي الطعام ويهيج الباه ويقطع البلغم، وشمه لشارب الدواء يمنع القيء، ومع اللحم يقطع زهومته. وعن معاوية أنه قرب طعاما ببصل لوفد وقال: كلوا من هذا الفحل، فإنه قلما أكل قوم من فحال الأرض فضرهم ماؤها، وأما ضرره فإنه يصدع ويظلم البصر، والإكثار منه يفسد العقل، وتنشأ هذه المضار في نيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة، وفي رواية من البصل والثوم، فلا يقرب مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه البخاري. ونهيه نهي تنزيه. وقال أيضا الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي في حديثه عن نبات البرد أن مضغه يقطع رائحة الثوم والبصل. نواصل القراءة معا في المادة الإضافية في موضوع الثوم والبصل في الطب النبوي. أما الإمام ابن قيم الجوزية فكتب عن البصل في كتابه الطب النبوي فقال: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد. والبصل حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضلية، ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوي المعدة، ويهيج الباه، ويزيد في المني، ويحسن اللون، ويقطع البلغم، ويجلو المعدة، وبذره يذهب البهق، ويدلك به حول داء الثعلبة فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا تصعط بمائه نق الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين، والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل من العينين اكتمالا، يكتحل ببذره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر، ويدر البول ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل فتح أفواه البواسير. وأما ضرره فإنه يورث الشقيقة، أي الصداع النصفي في الرأس والوجه، ويصدع الرأس ويولد أرياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويفسد العقل ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه. وعن الثوم قال الإمام في نفس الكتاب: هو قريب من البصل. وفي الحديث: من أكلهما فليميتهما طبخا. وأهدي إليه طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، تكرهه وترسل به إلي؟ فقال: إني أناجي من لا تناجي. وبعد، فهو حار يابس في الرابعة، يسخن إسخانا قويا، ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمبرودين ولمن أشرف على الوقوع في الفالج. وهو مجفف للمني، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل به ضماد على نهش الحيات أو في لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم، ويحلل النفخ ويصفي الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين، وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع. ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين، ويضعف البصر والباه، ويعطش، ويهيج الصفراء، ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. ونظرا لرائحته المنفرة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكله من دخول المسجد. هناك حديث شريف يقول: إذا دخلتم بلدة موبوءة فخفتم وباءها فعليكم ببصلها. وذكر السيوطي في جمع الجوامع وعزاه للديلمي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء من 70 داء. الثوم والبصل في الطب القديم والطب الشعبي، في تذكرة داود الأنطاكي في قانون ابن سينا في حديقة الأزهار لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير في الطب الفرنسي. البصل والثوم في تذكرة داود الأنطاكي. كتب داود الأنطاكي عن البصل: البصل جنس لأنواع أشهرها بهذا الاسم عند الإطلاق العربي، وهو معروف يستنبت بالزراعة لبذره وينقل فيعظم ويقور فتذهب حرافته ويحلو. وهذا كثير بمصر، والبصل الأبيض هو أجوده خصوصا المستطيل، والأحمر هو أردأه سيما إذا استدار. ولا يختص وجوده بزمن، ولكنه ربيعي في الأغلب، وهو حار يابس في الثالثة أو حرارته في الرابعة، فيه رطوبة فضلية يقطع الأخلاط اللزجة ويفتح السدد ويقوي الشهوتين خصوصا المطبوخ مع اللحم، ويذهب اليرقان والطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى، وماؤه ينقي الدماغ صعوطا ويقطع الدمعة والحكة والجرب كحلا خصوصا مع التوتيا وإلا مع العسل، ويعالج الثآليل والقروح الجلدية مع الملح، ويعيد الشهوة إذا انقطعت، ويفتح البواسير، وإذا دلك به البدن حسن اللون جدا وحمره وأذهب أوساخه، وعصارته تنقي الأذن والسمع، وهو يسخن ويلطف الخلط الغليظ. وأكله في الصيف يصدع ويضر المحرورين مطلقا، والإكثار منه مثبت مهيج للقيء، ويصلحه غسله بالماء والملح ونقعه في الخل، ويقطع رائحته البقلى والجوز المشوي والخبز المحروق. وكلما عتق كان أجود خصوصا لداء الثعلب، فإن دلكه به مع النطرون يذهبه وينبت الشعر. أما عن الثوم فكتب الأنطاكي في تذكرته يقول: ثوم عربي، وبالبربرية سرماسق، واليونانية سكورديون، أو هو البري منه. ومن قال إنه بالفاء أي فوم، فكأنه نظر إلى الآية الشريفة، وهذا تغفل وقصور في الحديث الشريف، أن المراد بالفوم في الآية الحنطة، والثوم نبت معروف يطول دون ذراع دقيق الورق والساعد، وأصله إما قطعة واحدة ويسمى الجبلي، وإما اثنان ملتئمة كبار وهو الشامي، أو صغار جدا لا ينفرك عن القشر وهو المصري. ومنه بري يسمى ثوم الحية والكلب، شديد الحرافة وفيه مرارة. وأجود الثوم الأسنان المفرقة الكبار القليل الحرافة، الذي إذا كسر وجدت فيه رطوبة تدبق كالعسل. وهذا هو المعروف في الكتب القديمة بالنبطي، ويجلب الآن من قبرص، وهو حار يابس في آخر الثالثة، ينفع من السعال والربو وضيق النفس وقروح المعدة والرياح الغليظة والقولنج والطحال واليرقان والمفاصل والنساء، ويدر الحيض ويحلل الأورام وحصى الكلى، ويقطع البلغم والنسيان والفالج والرعشة أكلا، والقروح والتشنج والسعفة وداء الثعلب والدماميل والعقد البلغمية طلاء بالعسل، ويسكن الضربان مطلقا مطبوخا بالزيت والعسل، ويدفع السموم خصوصا العقرب الأفعى شربا وطلاء بالزيت، ومن لازم عليه بالشراب قبل الشيب لم يشب، وبعده يسقط الشعر الأبيض وينبته أسود، ويخرج الديدان ويمنع تولدها. وإذا طبخ بلبن الضأن ثم بالسمن في عقد بالعسل لم يعدله شيء في النفع في تهييج الباه ومنع أوجاع المفاصل والظهر والنساء، ويطلق البطن ويصفي الصوت ويصلح الهواء خصوصا زمن الوباء وطبيخه يقتل القمل، وهو مع النشادر يذهب البرص والبهق طلاء ومع الكمون وورق الصنوبر إذا طبخ قوى الأسنان وأصلحها، ومع الزفت يرقق الأظفار ضمادا ويذهب الداحس. وحيث استعمل حسن الألوان وحمر الوجه، وبالجملة فهو حافظ لصحة المبرودين والمشايخ في الشتاء. والثوم يولد الحكة ويحرق الأخلاط ويولد البواسير خصوصا في المحرورين والصيف، ويصلحه السكنجبين والأدهان، ويظلم البصر وتصلحه الكزبرة، ولا يؤكل منه ما جاوز السنة ولا ما نشأ في البلاد الحارة كمكة. البصل والثوم في قانون ابن سينا. قال ابن سينا عن البصل في كتابه الشهير القانون في الطب: بذره يذهب البهق ويدلك به حول موضع داء الثعلب فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل، وماؤه ينفع الجروح الوسخة، وإذا سعط بمائه نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل الرأس والطنين والقيح في الأذن. وعن الثوم قال أيضا الشيخ الطبيب العالم ابن سينا في كتابه القانون في الطب: الثوم ملين يحل النفخ جدا، رماده إذا طلي بالعسل على البهق نفع، وينفع من داء الثعلب ومن عرق النساء، وطبيخه ومشويه يسكن وجع الأسنان، وكذلك المضمضة بطبيخه. يصفي الحلق مطبوخا، وينفع من السعال المزمن ومن أوجاع الصدر والبرد، والجلوس في طبيخ ورقه يدر البول والطمس، وشرب مدقوقه مع العسل يخرج البلغم. الثوم والبصل في الطب القديم. إن تاريخ الثوم قديم، يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، حيث استعمله البابليون وكذلك الإغريق وقدماء المصريين كغذاء ودواء، ولقد سماه اليونانيون مضاد السموم. وقد عرف الثوم قديما، والنقوش المحفورة على معابد الفراعنة تذكر أن فصوص الثوم كانت توزع على العمال أثناء بنائهم لتعطيهم القوة وتحفظهم من الأمراض. وكان الفراعنة يقدسون الثوم ويحرمون مضغه، وإنما يبتلعونه تكريما له. وقد ذكر داود الأنطاكي بالنسبة للثوم 40 فائدة طبية، وهناك حقائق ثابتة لفائدة هذا النبات منذ قديم الأزل، حتى أن الكثيرين من أفراد الشعوب النامية كانوا يعلقون فصوص الثوم كعقد في أعناق الأطفال للوقاية من كثير من الأمراض، وعلاجا للديدان المعوية والإسهال. وكان المصريون القدماء يحضرون دهانا من الثوم قاموا باستخدامه في علاج الروماتيزم والنقرس واللمباجو. أما بالنسبة للبصل، فالبصل يعد من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان واستخدمها في طعامه، وقد عرفه الفراعنة في مصر وقدسوه، وكانوا يحفلون به وخلدوا اسمه في كتابات على جدران المعابد وأوراق البردي، وكانوا يضعونه في توابيت الموتى مع الجثث المحنطة لاعتقادهم أنه يساعد الميت على التنفس عندما تعود إليه الحياة. وكانوا يحرمون تناوله في الأعياد لئلا تسيل دموعهم، فالأعياد للفرح وليست للبكاء. وذكر أطباء الفراعنة البصل في قوائم الأغذية المقوية التي كانت توزع على العمال الذين اشتغلوا في بناء الأهرام، كما وصفوه بأنه مغذ مشه مدر للبول. ويقبل الشعب في مصر على أكل البصل في كثير من الوجبات، وخاصة سكان الريف والعمال في المدن، وذلك لسهولة حفظه بالمنازل وعدم تعرضه للفساد بسرعة، ولأنه رخيص وفي متناول الجميع غالبية أيام السنة. وكتب أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير في كتابه حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار: الثوم يقوي المعدة والأعضاء الباطنة، ويدر البول وإذا شرب ماؤه نفع من نهش الهوام ومن شر الأدوية القاتلة، نافع من عسر البول وقرحة الأمعاء واللدغ العارض في المعدة من الرطوبات اللزجة، وينقي الصدر من الكيموسات الغليظة. وعن البصل: ملطف جلاء، مفتح جاذب للدم إلى خارج، محمر للجلد خصوصا وجه الإنسان إذا دلك به، وبذره يذهب البهق وإذا تدلك به في موضع داء الثعلب أنبت الشعر فيه، ومع الملح قلع الثآليل، وإذا تصعط بمائه نفع الرأس ونقاه، ويقطر في الأذن لثقل الرأس والطنين والقيح والماء، وهو مما يصدع ويضر بالعقل لتولده الخلط الرديء، ويكثر اللعاب، نافع من عضة الكلب وعصارته نافعة من الماء النازل في العين، ويجلو البصر ويزيل البياض من العين، وجميع أنواع البصل يزيد في الباه والمني. في كتب الطب الفرنسي كتب دكتور جيفاليني في كتابه الشهير العلاج بالزيوت الطيارة عن الثوم: الثوم نبات معروف منذ القدم، حيث عرفه المصريون منذ قديم الزمان، وكانوا يستخدمون فصوصه يوميا لفاعليته وتأثيره الشديد كمطهر للأمعاء، كما عرفه الرومان واستخدموه أيضا، وقد زرعه واستخدمه الأسبانيون والمصريون والجزائريون والفرنسيون، وقد عرف البصل أيضا منذ قديم الزمان كمادة مهدئة ومنومة، كما أن لها تأثيرا مقويا عاما ومضادا للبكتيريا والالتهابات. البصل يقلل من نسبة الإصابة بتجلط الدم. أعلن أربعة من الأساتذة الأطباء في كلية طب فيكتوريا وجامعة نيوكاسل، وهم سود كاران مينون وكندال وديوار ونيويل، أن تجاربهم أثبتت أن أكل البصل سواء كان طازجا أو مطهيا بالزيوت أو السمن أو مشوية يقلل من نسبة الإصابة بجلطة الدم. وقد اعتمدوا في اكتشافهم هذا على تجارب أجريت على 22 مريضا تتراوح أعمارهم بين 19 و78 عاما، كان يقدم لهم مع طعام الإفطار 60 جراما من البصل بصوره المختلفة، وكانت النتيجة حصولهم على مناعة ضد الإصابات بالجلطات، وكانوا يجرون باستمرار تحاليل على عينات من دماء المرضى، وقد تبين أن العامل الموجود في تركيب البصل والذي يمنع الجلطة ويقلل من نسبة الإصابة بها لا يتأثر بالحرارة ولا يذوب في الماء. ولعل هذا يكشف لنا سر قلة الإصابة بالجلطة عند الفلاحين والعمال المصريين، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم. وقد ثبت أن البصل بكل أنواعه، طازجا أو مشويا أو مسلوقا أو مقليا، يقلل من احتمالات الجلطة، ويقلل من التأثير الضار للوجبات الدسمة التي تساعد على سرعة تجلط الدم. وهذا أحد أسباب انتشار البصل عند قدماء المصريين. تأثير البصل على الميكروبات. للبصل زيوت طيارة موجودة في عصيره، ولهذه الزيوت تأثير قاتل ومميت على معظم الميكروبات العنقودية ستافيلوكوكاي التي تسبب معظم التقيحات والإصابات الصديدية في الجسم. ولهذه الزيوت أيضا تأثير قاتل على الميكروبات السبحية ستريبتوكوكاي التي تسبب أمراض التهابات الزور والحلق. الزيوت الطيارة في عصير البصل لها تأثير مميت أيضا على ميكروب الدفتيريا وأميبا الدوسنتاريا ديزنتري وميكروب السل تي بي، حيث قضت عليه خلال دقائق. ونظرا لقدرة البصل على قتل وإبادة هذه الميكروبات، فقد أمكن استخدام البصل في العلاجات الآتية: استخدام البصل في تطهير الجروح. استخدم بخار البصل في تطهير بعض الجروح وقد أمكن شفاؤها. استخدم البصل في تطهير الفم، ثبت أن مضغ البصل لمدة دقائق كان كافيا لتطهير الفم من جميع الميكروبات بما فيها الميكروبات المرضية كميكروب الدفتيريا. استخدام البصل في إبادة الميكروبات، ثبت أن استنشاق بخار البصل أو أكله يؤدي إلى نفاذ الزيوت الطيارة الكبريتية إلى دم الإنسان، مما يؤدي إلى إبادة الميكروبات المسببة للأمراض. وبذلك يمكن استخدام البصل في علاج أمراض الجهاز التنفسي الناتجة من الإصابة بالميكروبات مثل التهابات الأنف الحادة كالإنفلونزا والبرد، وكذلك التهابات الحلق والقصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين مثل النزلات الشعبية. البصل وأمراض القلب. يمنع البصل الدم من التجلط في شرايين القلب، وبذلك يعتبر البصل من الأدوية الوقائية الهامة للمحافظة على سلامة القلب ومنع حدوث الأزمات والذبحات الصدرية. ولعل هذا أيضا يكشف سر قلة حدوث إصابة الفلاحين والعمال المصريين بالذبحات الصدرية، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم. ويقول أستاذ الأمراض القلبية بجامعة القاهرة: إنه يجب استكمال الأبحاث على البصل المصري وأثاره في أمراض القلب، وأن اليابان قد سبقت بريطانيا في اكتشاف أهمية البصل وعلاقته بأمراض القلب والجلطة. والبصل أيضا معروف بتهدئته للمزاج العصبي، حيث يقلل من حدوث التوترات والقلق، وبذلك يمنع من تأثيرها السيء على القلب. البصل ومرضى السكر. يحوي البصل مادة الجلوكونين، وهي مادة شبيهة بهرمون الإنسولين، ولها مفعول مماثل أو قريب من مفعول الإنسولين، حيث تساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم. لبخة البصل. تجهيز لبخة البصل. تجهيز اللبخة بتقطيع البصل إلى شرائح أو بفرم البصل، ثم يسخن ويغطى الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن، ويربط بقطعة من القماش، ثم يلف الموضع بعد ذلك بقطعة أكبر من قماش الصوف لحفظ الحرارة مع تجديد اللبخة كل 12 ساعة. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط الذي قدمنا في بدايته تتمة كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، مع تحياتنا لكم.